الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. ومن عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن بعث إليهم رسله ليردوهم إلى جادة الصواب وإلى طريق الحق والهداية، وذلك بعدما وقعوا في براثن الشرك والوثنية وانحرفوا عن الفطرة السوية التي خلقهم الله تعالى عليه. وكان من تمام منته تعالى أن أنزل على هؤلاء الرسل كتباً ضمنها تعالى أحكامه وتعاليمه وهدايته، حتى تكون منهج حياة يهتدون بهديها ويستضيئون بنورها، فتقودهم بما فيها من حكمة وهداية إلى كل خير وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة، وتنير لهم دروب الحياة كلها، وأيضاً لتكون لهم نوراً تحيا به نفوسهم وتزكو. لذا كان من أركان الإيمان التي لا بد من تحقيقها والإتيان بها الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله. الكتب في اللغة جمع كتاب، والكتاب مصدر، مصدر كتب يكتب كتاباً، ثم سمي به المكتوب. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء، يعني صحيفة مكتوباً فيها كالتوراة. والمراد بالكتب هنا اصطلاحاً الكتب التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء ما أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر كتب الله تعالى، أو ما نزل مكتوبا من عند الله تعالى كالتوراة التي نزلت مكتوبة في الألواح كتبها الله تعالى بيده. والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، فلا يتحقق إيمان عبد حتى يؤمن بها. لهذا أمر الله تعالى بالإيمان بالكتب، فقال جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمر تعالى عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فيؤمنوا بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل عليه وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة، ومنها صحف إبراهيم والألواح التي هي توراة موسى التي أنزلها الله على المرسلين من قبل. فمن كفر بشيء من ذلك ومنه الكتب فقد ضل. لهذا قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام من ربهم جل وعلا، والتي ختمت بآخرها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتاب. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل عليهم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على أعيان النبيين المذكورين في الآية، وما أنزل على بقية الرسل في الجملة، وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان، فلا يؤمنون ببعضهم دون بعض كصنيع الضلال من أهل الكتاب، بل يؤمنون بجميع الرسل وبكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. ومن السنة حديث جبريل المشهور وفيه الإيمان بالكتب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته الإيمان بالكتب، فدل على وجوب ذلك مع بقية أركان الإيمان. فتقرر أن الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى ركن من أركان الإيمان بالله تعالى، لا يصح الإيمان بدونه ولا يقبل العمل إلا به. وأما كيفية الإيمان بالكتب فهو الاعتقاد أن لله تعالى كتباً أنزلها على رسله هداية لعباده، متضمنة لأصول دينه وقواعد شريعته وكليات الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، ومهمات مما نهى عنه جل ذكره. ويتحقق الإيمان بالكتب بأمور: بالإيمان بما سمى الله منها تفصيلا كصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور والإنجيل والقرآن، وإجمالا نؤمن بما لم يسمه الله تبارك وتعالى منه، وباعتقاد أنها كلها كلام الله جل وعلا تكلم بها حقيقة كما شاء بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى، وأنها حق وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم، وأنها مشتملة على الشرائع التي تعبد الله المخاطبين بها. ويتحقق الإيمان بالكتب أيضاً باعتقاد أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى، وتفصيل لحقه على خلقه، وحقوق عباده بعضهم على بعض، وفيها نهي لهم عن مخالفته، وفيها ذكر ثواب المطيعين وعقوبات العاصين. وكذلك باعتقاد أنها يصدق بعضها بعضا، فلا تناقض بينها ولا تعارض، فإنها سالمة من ذلك. فإن وجد فيها ما يوهم التعارض والتناقض فهذا جاء من أفهام بعض الناس وعقولهم وليس من جهتها، لأنها كلها كلام الله جل وعلا، وكلام الله رب العالمين لا يتعارض ولا يتناقض. ويتحقق الإيمان بالكتب بأن يؤمن العبد بأن الحجة قامت بها على المخاطبين بها، واتضحت لهم بها المحجة، وزالت بها المعذرة، فيجب العمل بها، ولا يحل لهم مخالفتها ولا التحاكم إلى غيرها ولا تعطيلها، بل يجب عليهم قبولها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. وأن الكتب الأولى كانت موجهة لأزمنة محدودة ولطوائف معينة، وأن بعضها ينسخ بعضا، وأن المتأخر منها ينسخ المتقدم من حيث الأحكام. وبالاعتقاد الجازم بأن الله تعالى نسخ جميع الكتب السابقة بالقرآن العظيم المشتمل على أحسن ما فيها، وجعل الله فيها أحكاما مناسبة للأمة إلى أن يأتي الله بأمره، وصانه عما في الكتب السابقة من الآثار والأغلال، وما لا يناسب الأمة من أحكام الكتب السابقة، وحفظه من أن تمتد إليه يد التحريف، فأغنى به سبحانه عنها، وجعله تعالى حاكماً ومهيمناً عليها، فلا يسع أحداً من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أن يعبد الله تعالى بعد نزول القرآن بغير ما جاء به، ولا أن يتحاكموا إلى غيره. ومما نص عليه من الكتب المنزلة وسمية صحف إبراهيم، وكانت حكماً كلها، وفيها عناية بالتوحيد وأصول الملة والمباينة للشرك وأهله، وصحف موسى، وبعض أهل العلم يقول هي التوراة، وإنما سميت صحفا لأنها نزلت مكتوبة كتبها الله تعالى بيده، وفيها العناية بالأحكام أكثر، وقد بقيت الشريعة العامة لبني إسرائيل حتى نسخت بالقرآن العظيم. وبعض أهل العلم يقول بل صحف موسى غير التوراة، التوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه السلام، قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وفي حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يقوله أهل الموقف: ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. متفق عليه. ومنها الإنجيل، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى بن مريم عليهما السلام، قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ومنها الزبور، وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. منها كما مر صحف إبراهيم وموسى، جاء ذكرهما في موضعين من كتاب الله جل وعلا. الأول في سورة النجم في قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والثاني في سورة الأعلى، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأخبر الله جل وعلا عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام. وختم الله تبارك وتعالى الكتب المنزلة بالقرآن العظيم، وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب. وكانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وللقرآن أسماء كثيرة، أشهرها القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر. وأما كيفية الإيمان بالكتب، فالإيمان بكتب الله جل وعلا يشتمل على عدة أمور لا بد من اعتقادها وتقريرها، وذلك لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وهذه الأمور هي: التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله جل وعلا، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد تعالى. والإيمان بأنها كلها دعت إلى عبادة الله وحده، وأنها جاءت بالخير والهدى والنور. والإيمان بما سمى الله تعالى من هذه الكتب على وجه الخصوص، والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنه. وهذه الكتب التي نص عليها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأما ما لم يسميه الله لنا من الكتب المنزلة فنؤمن به إجمالاً، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويتحقق الإيمان بالكتب بتصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل ولم يحرف من الكتب السابقة، وبالاعتقاد الجازم بنسخ وتغيير الأحكام التي اشتملت عليها جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بأحكام القرآن الكريم. فقد رفع الله بالقرآن جميع الأحكام التي كانت في الكتب السابقة إلا ما أقره القرآن العظيم. ومن ثم لا يجوز لأحد من الإنس والجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه، أو يتحاكموا إلى غيره من الكتب السابقة. قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن العظيم: فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولقد أخبرنا الله جل وعلا في القرآن المجيد أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وغيروا في كتب الله المنزلة عليهم، فقال جل وعلا في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال في حق النصارى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الدالة على تحريفهم لكلام الله جل وعلا. أما القرآن العظيم فهو سالم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإيمان بالكتب لكي تحققه ينبغي أن تحقق أربعة أمور: أن تؤمن بها إجمالا وأنها كلها منزلة من عند الله حقا. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأن تؤمن بما سمي لنا منها على وجه الخصوص كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بما في هذه الكتب إجمالا وبما أخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به مما اشتملت عليه خصوصا، كما قال الله جل وعلا في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال تعالى في صحف موسى وإبراهيم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأمر الرابع: أن تؤمن بالقرآن المنزل على خاتم النبيين، وأن تؤمن أنه أشرف وآخر كتاب نزل من عند الله، وأنه ناسخ لما سبقه من الكتب، وأنه حاكم عليها، وأنه يجب اتباعه بتصديق أخباره وإحلال حلاله وتحريم حرامه والعمل بأوامره ونواهيه. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما وأمينا عليه. مما يجب اعتقاده أن القرآن كاف عما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل، فلا يجوز النظر فيها طلبا للهدى، ويجب الاستغناء به عنها. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة ينظر فيها، فقال: والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي لفظ: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. كيف نحقق الإيمان بالقرآن العظيم؟ لأن هذا الأمر يقع فيه خلل كبير، حتى عند كثير من المنتسبين إلى العلم القائمين بالدعوة لا يدري كيف يحقق الإيمان بالكتاب العزيز. القرآن الكريم هو أعظم كتب الله المنزلة على رسله، وأبلغ آياته، وأعظم أسباب هدايته، وآخر الكتب المنزلة على الرسل. لا ينزل بعده كتاب ينسخه، هو آية الله إلى آخر الدهر. يتحقق الإيمان بالقرآن المجيد بأمور: أنه كلام الله، حروفه ومعانيه تكلم الله تعالى به حقيقة، وهو منزل غير مخلوق، منه تعالى بدأ وإليه يعود. وبتلاوته على أحسن وجه، على أحسن وجه يستطاع، وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إلى الله تعالى على هداه، وكما بيّن نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه بيان الله تعالى لعباده هدى ورحمة، وباعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته التي جاء بها لعموم الثقلين، فلا يسع أحدا من الجن والإنس إلا الإيمان به وأن يعبدوا الله بشريعته. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وباعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا شريعة إلا ما شرع الله فيه، فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. وباعتقاد سماحة شريعته وبراءتها من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم الماضية، وأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأن تؤمن بأنه اشتمل على التحدي به، بل هو الآية العظمى الذي أعجز الله بها الجن والإنس عن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأن تؤمن أن الإعجاز فيه أظهر وأعلى وأجل وأشمل مما وقع من الآيات للأنبياء السابقين. فإعجاز القرآن العظيم أكبر من فلق البحر لموسى، ومن إخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء، وأعظم أجل إعجازا من العصا تلقف ما يأفكون، إلى غير ذلك من آياته عليه السلام، وأعظم من إحياء الموتى بإذن الله لعيسى وإبراء الأكمه والأبرز. هل هو كذلك عندك يقينا؟ هل تحس بإعجازه؟ لا يحس بإعجازه إلا من تدبره، وهذا واجب على المسلم، على كل من يستطيع أن يتدبر. لا بد أن يتدبر في كلام الله جل وعلا، هو خطاب الله تبارك وتعالى إليك، منه إليك، يخاطب الله تبارك وتعالى به عباده، ويكلمهم الله رب العالمين به. فهل تدبروه؟ إنما زينوا به حوائط بيوتهم، وكذلك زينوا به سياراتهم، وجعلوه قراءة على أمواتهم عند قبورهم أو في مآتمهم، ولم يتفقهوا فيه. فيه الهداية والنور. هل تؤمن بهذا؟ بأنه جمع علوم الأولين والآخرين، هل تؤمن بهذا يقينا؟ هل تحسه؟ هل تجده في نفسك يقينا؟ فأين الإيمان بالقرآن؟ وآية الله الكبرى إلى آخر الزمان، أكبر آيات الأنبياء، كلام الله جل وعلا الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ونورا. إن الله تعالى بيّن في القرآن كل ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن، وأن الله تعالى يسره للذكر والتدبر، وهذا من أعظم خصائص الكتاب العزيز. فلولا أن الله يسره لم يستطع أحد من البشر أن يتكلم بكلام الله جل وعلا، لكن الله يسره للذكر وللعمل، فيسر جمعه، ويسر قراءته، ويسر تفسيره وبيانه، وأيضا يسر تعالى القرآن للتلاوة وفهم المعنى للتفكر والتدبر والاتعاظ. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأن تؤمن أنه اشتمل على خلاصة ما في الكتب السابقة من الأحكام والآداب والأخلاق، فقد تضمن أصول الملة وقواعد الشريعة وأمهات الأخلاق وجوامع الآداب، واشتمل على أخبار جملة من الرسل والأمم الماضية مع تفصيل ذلك بشكل لا نظير له في كتاب سابق. قال تعالى: من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وأن تؤمن أن القرآن هو آخر الكتب نزولا وخاتمها والشاهد عليها والحاكم عليها، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تؤمن أنه أعظم آيات الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما ثبت في الصحيحين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأنه من حكمة الله تعالى في هذا الدين العظيم أن جعل آيته الكبرى على غير ما كانت الآيات عند الأنبياء والمرسلين السابقين، فإن كل نبي من الأنبياء السابقين أيد بآية من آيات الله تبارك وتعالى لتكون شاهدة على صدقه في دعوى الرسالة. ولكن كل آية، أي كل معجزة من معجزات الأنبياء السابقين، لم تكن منهج الرسالة الذي أرسل به، لم يكن هذا إلا مع نبينا محمد. فآيته العظمى رسالته، القرآن هو آية النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي منهج رسالته التي أرسل بها. فكان منهج رسالته آيته، وكانت آيته منهج رسالته. لا تجد هذا إلا في هذا الكتاب العزيز، في هذه الآية العظمى من آيات الله جل وعلا للأنبياء والمرسلين. وهذا ليس لنبي ولا لأمة، إلا لنبينا محمد وأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القرآن المجيد أعظم آيات الأنبياء والمرسلين، ينبغي أن تكون مؤمنا إيمانا يقينيا مجزوما به بأن هذا الكتاب العزيز أشد وأعظم وأجل إعجازا من فلق البحر لموسى، ومن إحياء الموتى لعيسى، إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. فهل هو كذلك عندك؟ وهل تحس أنت في نفسك يقينا بإعجاز هذا الكتاب العظيم؟ أم هو إحساس مبهم؟ ولا كذلك الشأن عند المسلم الحق، أن تؤمن بأنه الكتاب الذي لا يأتي بعده كتاب ينسخه، فلا تبطل أحكامه، ولا تتبدل شرائعه، ولا يترك العمل به حتى يأتي الله بأمره فيرفعه إليه كما بدأ منه، منه بدأ وإليه يعود. وأن تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله، وبإنكاره على من خالف شيئا من القرآن في حياته، فلم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل ما تحتاج إليه الأمة من القرآن بيانا قامت به الحجة وحصل به التبليغ، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي. من أعظم الأمور التي يقع فيها الخلل في جانب الإيمان بكتاب الله جل وعلا القرآن المجيد ما يتعلق بالعمل به. فمن الإيمان به لأنه كلام الله، فإذا كنت تؤمن بأنه كلام الله ووحيه ففيه أمره ونهيه، فأين أنت منه؟ فإن لم تحكمه في أمرك وفي جميع شأنك، في ظاهره وباطنه وفي كل ما يعرض لك، فهذا خلل في الإيمان به. بل من الإيمان بالقرآن العظيم أن تعمل به وأن تطبق أحكامه، فإذا لم تطبق أحكامه فأين إيمانك به؟ إذا كنت تؤمن أنه حقاً كلام الله جل وعلا ووحيه، ففيه أمره ونهيه، وفيه مواعظه وزجره، وفيه ترغيبه وترهيبه، فأين أنت من هذا؟ فإذا ما حكمت على نفسك بموقفك منه فهذا يكون على قدر إيمانك ويقينك به. القرآن المجيد آخر كتب الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله، خاتمها وأطولها وأشملها، وهو الحاكم عليها، فهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، ويزيد عليها من المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. القرآن المجيد فيه نبأ السابقين واللاحقين، وفيه الحكم والحكمة والأحكام. القرآن هو الحاكم المهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما حكم عليه بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل. القرآن جاء في الذروة من الفصاحة والبلاغة والإعجاز، فهو معجز في لفظه ومعناه وفي فصاحته وإخباره عن الغيوب السابقة واللاحقة، وهو معجز في حكمه وأحكامه وفي كل ما جاء به، لهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة لأنها دلت عليه وبشرت به. فالعمل إذن يكون بالقرآن، ولا يقبل من أحد دين إلا ما جاء في هذا الكتاب العزيز، فهو رسالة الله الأخيرة للبشرية كلها، بل هو عام للجن والإنس بخلاف الكتب السابقة التي كانت خاصة بأقوام معينين وفترات محدودة. ثم إن القرآن محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل، لأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما هو الثابت عند علمائنا المحققين القرآن والسنة النبوية. القرآن له أثر عظيم في القلوب، ما يسمعه أحد وهو ملق سمعه إلا وجد له تأثيرا عظيما في نفسه، ولو لم يفهم معانيه أو دلالاته، حتى ولو لم يكن يعرف اللغة العربية. وهذا سر من أسرار القرآن التي تبين عظمته. ثم إن القرآن له أبلغ الأثر في رقي الأمم وفلاحها، والذي أخرج الله به من أمة العرب أعلام الحكمة والهدى، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس بعد أن كانوا يتخبطون في دياجير الجهالة. ومن خصائص القرآن أن عجائبه لا تنقضي، وأنه لا يخلق على كثرة الرد، فكلما أكثر الإنسان من قراءته زادت حلاوته مرة بعد مرة. من خصائصه أن الله يسر تعليمه وحفظه، لهذا فإن كثيرا من أطفال المسلمين يحفظون القرآن كاملا عن ظهر قلب. من خصائصه أنه مشتمل على أعدل الأحكام وعظمها وأشرفها وأشملها، فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأحاط بها إجمالا وتفصيلا. ويشهد بذلك كل منصف عاقل حتى ولو لم يكن مسلما. يقول ويليام مور في كتابه المسمى حياة محمد إن القرآن ممتلئ بأدلة من الكائنات المحسوسة والدلائل العقلية على وجود الله جل وعلا، وأنه الملك القدوس، وأنه سيجزي المرء بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن اتباع الفضائل واجتناب الرذائل فرض على العالمين، وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد الله تعالى وهي علة سعادته. ويقول جيون إن أوامر القرآن ليست محصورة في الفروض الدينية والأدبية فقط، إن القرآن عليه مدار الأمور الأخروية والدنيوية من الفقه والتوحيد والأحكام الحقوقية والجزائية وما به انتظام الكون وقمع الظالم وصيانة الحقوق، وذلك أمر إلهي لا مرية فيه. وبعبارة أخرى يقول إن القرآن المجيد هو الدستور العمومي لكل العالم الإسلامي، وهو دستور الدين الإسلامي، فهو نظام الكون في المعاش والمعاد، وبه النجاة الأبدية وحفظ الصحة البدنية والمصالح العمومية والشخصية وما يترتب على ذلك من الفضائل الأدبية والإجراءات الجزائية الدنيوية والأخروية، وكل ذلك منظم في القرآن المجيد. فالشهادات حتى من غير المسلمين في هذا السياق كثيرة جدا. لقد كان من حكمة الله تعالى أن ينزل مع الأنبياء والمرسلين كتباً هي بيان لأديانهم ومعتقداتهم، وهذه الكتب من كلام الله تعالى، وهي رسالاته للأمم يبلغها أنبياؤه ويؤديها رسله، أنزل الله مع إبراهيم الصحف، ومع داود الزبور، ومع موسى الصحف والتوراة، ومع عيسى الإنجيل، عليهم جميعا الصلاة والسلام. من نعمة الله تعالى أن خص أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، بأعم هذه الكتب وأشرفها، وهو القرآن الكريم. أهل الإسلام كتابهم القرآن الكريم، دستورهم الذي أمروا باتباعه والعمل به. والقرآن الكريم ليس كسائر الكتب السابقة، بل إن من كرامة هذه الأمة، أمة الإسلام على الله، أن شرفهم وخصهم بالقرآن الذي يتميز بخصائص ومميزات ليست في الكتب السابقة. فمن خصائص هذا الكتاب أنه هو المهيمن على جميع الكتب السابقة، والمراد بهيمنته على الكتب السابقة أنه شاهد وأمين عليها، ومن هيمنته عليها أنه أعلى منها وأرفع، شهد لها ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها، وأخبرت به وبشرت به، فصار وجوده مصدقاً لخبرها. ومن هيمنته عليها اشتماله على ما في الكتب السابقة قبل تحريفها، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه. ومن خصائصه أن الله تكفل بحفظه دون سائر الكتب السابقة. الكتب السابقة وكل الله أهلها بحفظها، وجعل الحفظ لتلك الكتب مسؤوليتهم، كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فاستحفظهم على تلك الكتب فلم يحفظوها. أهل الكتاب لم يقوموا بما أوجب الله عليهم تجاه كتبهم، طالتها أيادي التغيير والتحريف والتبديل، لذلك تعددت نسخ هذه الكتب وتضادت وتعارضت، وهو في الأصل كتاب واحد. وأما القرآن العظيم فقد تكفل الله تعالى بحفظه، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وواقع القرآن المجيد خير شاهد، مضى على إنزال القرآن أكثر من 1400 عام، وهو هو كما أنزله الله تعالى، لم يتغير منه حرف واحد. وكم حصل من جهود عظيمة وأنفق من أموال كثيرة على مر التاريخ منذ إنزال القرآن وإلى اليوم بقصد تحريف القرآن وتغييره ولو بصورة يسيرة، ومع ذلك باءت كل تلك المحاولات بالفشل، وما ذلك إلا لأن الله تعالى تكفل بحفظه سبحانه. من خصائص القرآن العظيم أن الله يسر وسهل حفظه وقراءته وفهمه، فلا عسر ولا حرج في ذلك أبدا. ومن خصائص هذا الكتاب المجيد أن الجميع يستطيع حفظه، الكبير والصغير، والمرأة والرجل، والعربي الذي يفهم معناه، والأعجمي الذي لا يفهم معناه، كلهم حين يقبلون على حفظه يجدونه ميسرا له. لذلك نجد أهل الإسلام يشتغلون كثيرا بالقرآن قراءة وتدبرا، وتجد المسلمين يحفظون أولادهم وهم صغار القرآن الكريم. وفي واقع المسلمين تجد كثيرا من المسلمين يحفظون القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب، بخلاف الديانات الأخرى فلا تجد لهم عناية بحفظ كتبهم، بل ولا عناية بكثرة القراءة فيها. من خصائص القرآن المجيد وما يميزه عن الكتب السابقة أن الله جعل قراءته عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، ورتب الله على قراءة القرآن الكريم الأجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. القرآن الكريم كتاب لا يمل من قراءته وتلاوته ولا من استماعه، بل تتجدد أرواح المسلمين عند استماعه بلا ملل ولا كلل، وتفرح بتلاوته والاستماع إليه بخلاف كل كلام سواه، فقد يمل القارئ أو السامع عند كثرة سماعه أو قراءته. ولك أن تتأمل واقع المسلمين حيث يعكفون على القرآن المجيد قراءة، وما أن ينتهي أحدهم من تلاوته إلا ويبدأ بقراءته من جديد، ويقرؤون الآيات وكأنهم من جدتها يقرؤونها لأول مرة. القرآن الكريم من خصائصه أنه يستشفى به، فكما أنه شفاء للقلوب من أمراض الشرك والكفر والمعاصي والذنوب، فهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والأسقام بالرقية على المريض والنفث عليه مع قراءته، فيشفى المريض بإذن الله جل وعلا. وإذا كان لكل نبي معجزة يتحدى بها قومه ويثبت الله بها صدق نبوته، فإن الله تعالى بحكمته جعل القرآن المجيد معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزته الكبرى. ولإعجاز القرآن المجيد وجوه متعددة، فهو معجز في بلاغته وفصاحته. لقد كان العرب أهل بلاغة وفصاحة، فأنزل الله القرآن المجيد بأبلغ وأفصح مما يعرفون، بل تحداهم أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله، كما قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. القرآن العظيم معجز في كونه مخاطبا واضحا لجميع الناس على حد سواء، العلماء والعامة، الذكر والأنثى، المسلم والكافر. لذلك أمر الله الكفار والمنافقين أن يتدبروا القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم معجز في أحكامه ومعانيه، فهو شامل لجميع حاجات البشر، متناول لجميع الأحكام بالتأصيل والتفريع، وفي كل شؤون الحياة العقدية والعبادية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية، وفي أحكام علاقة العبد بربه وعلاقته بنبيه صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالآخرين من المسلمين وغير المسلمين، بل وحتى في علاقته بالحيوان والنبات والجماد. كل ذلك جاء به القرآن المجيد بأوضح بيان وأجلى صورة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهو معجز في أخباره، فقد جاء بأخبار الأمم السابقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإسلام قصصهم وأخبارهم، مع أن العرب ما كانت أهل كتاب قبل ذلك، فما عرفت هذه الأخبار إلا من الكتاب العزيز. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. من إعجازه في أخباره إخباره عن حوادث ستحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها قبل وقوعها ثم وقعت، كما أخبر الكتاب العزيز عنها، كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكان ما أخبر به كما أخبر به. ومن إعجازه إخباره عن أناس عاشوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خبرهم في القرآن أنهم يموتون كفارا، فكان الأمر كذلك، كما في قصة الوليد بن المغيرة وأبي لهب، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم يموتون كفارا فماتوا كفارا. لو أن هذا القرآن كان من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان من الممكن لهؤلاء أن يقولوا إن محمداً يقول إننا لن نموت على دينه وسنصلى نارا، نسأل الله السلامة والعافية، فنحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكذبوه. ولكن الذي أخبر بذلك هو علام الغيوب، هو الله جل وعلا، ويعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فقضى بذلك وأنزل به بيانه جل وعلا. من ذلك إخباره عن الغيب وما يكون يوم القيامة من الجزاء والحساب وصفة الجنة والنار، كما في قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لذلك كله وصف الله تعالى القرآن بأجل الأوصاف وأعظمها وأكملها، وما ذلك إلا لعظيم نفعه وبركته وهدايته، فقد سماه ووصفه بالقرآن المجيد والذكر الحكيم والقول الفصل بين الحق والباطل وبالحق والكتاب المبين والذكرى للعالمين، هو البيان للناس والهدى والموعظة والصراط المستقيم والرحمة للمؤمنين والنور والبرهان والكتاب المبارك وغير ذلك من الأسماء والأوصاف التي سماه ووصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا عظمة هذا القرآن المجيد: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أخرجه ابن حبان والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. يكفي أن الله تعالى وصف القرآن بأنه الهداية الكاملة للتي هي أقوم وأصلح وأعدل في الأمور كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. من الكتب التي على إخواننا أن يجتهدوا في قراءتها وفهمها، أما من هو منهم ناطق ومتكلم بالفرنسية فيمكن أن يعود إلى الكتاب في أصله، وأما من لا يحسن الفرنسية فإنه يعود إلى الكتاب في اللغة العربية، وحتى الذي يقرأه في أصله قبل ترجمته عليه أن يعود إليه في الترجمة العربية، فالعربية هي الأصل. كتاب موريس بوكاي، وهو طبيب قلب فرنسي، كان كافراً، ولما ذهب الملك فيصل رحمه الله تعالى للعلاج كان طبيبه المعالج، فكان له مع الملك فيصل رحمه الله تعالى، وكان الملك فيصل رحمه الله من خيرة الملوك، وكان له مشاركة قوية في العلم وفي الدعوة إلى التزام منهج السلف والعمل به، فكانت له محاورات مع هذا الطبيب الفرنسي وكان كافراً. أسلم موريس بوكاي على يدي الملك فيصل رحمه الله تعالى. قبل إسلامه كان يبحث عن الحق، فنظر في الكتب الثلاثة، في التوراة والإنجيل والقرآن، من حيث المطابقة وعدم المطابقة لما ورد فيها مما يتعلق بالأمور الكونية وما هو ثابت في الحقائق الكونية، فوجد تفاوتاً بعيداً فيما ذكر في الكتابين السابقين وما هو ثابت بيقين وما هو حقيقة كونية ثابتة، لا يمكن أن يتناقض قول الصادق مع فعله، فإن الكتب التي أنزلها الله على الرسل كلامه جل وعلا، وحيه وكلامه، وهو خالق الخلق ومدبر الأمر، هو العليم وهو الخبير، والكون كله من صنعه، صنع الله، فالله تبارك وتعالى والذي خلق الخلق وهو الذي تكلم بالوحي، لا يمكن أن يتناقض كلامه مع فعله، أن يتناقض كلامه مع صنعته، لا يمكن. فإذا وقع شيء من ذلك فهو دلالة على أن هذا ليس بكلام، حرف، بدل، غير، زيد فيه، نقص منه، كيفما كان، فوجد التناقض والتفاوت بعيدا بين ما هو مذكور في الكتابين السابقين مما يتعلق بالحقائق الكونية وما هو ثابت من تلك الحقائق الكونية من حيث هي حقائق، ولم يجد تفاوتاً في أدنى شيء بين ما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز في القرآن الكريم وبين ما هو كائن في هذا الكون من الحقائق الكونية في السماوات والأرض والجبال والأنهار وغير ذلك وفي الإنسان نفسه، وهو طبيب متميز، فحتى في الإنسان نفسه. ارجع إلى هذا الكتاب فإنه من أعظم ما يمكن أن تقيم به الحجة على الملحدين، وأن القرآن المجيد هو وحي رب العالمين الذي لم يبدل ولم يغير، وأنه كلام الله بيقين، فهم لا يفهمون إلا مثل هذا. والرجل كتب ذلك قبل أن يدخل في الإسلام، كتب بعض الكتابات بعد إسلامه، ولكن هذا الكتاب في هذه المقارنات التي عقدها بين ما هو مذكور في الكتب الثلاثة وما هو واقع في كون الله جل وعلا. ارجعوا إليه، من كان يستطيع القراءة في الأصل فليقرأ في الأصل، ثم بعد ذلك فليقر على النسخة العربية المترجمة لأجل أن يزداد بصيرة وعلما. وأما إخواننا الذين لا يتقنون الفرنسية فعليهم أن يجتهدوا في النظر في هذا الكتاب، من كان منهم عربيا ومن لم يكن، من كانت العربية لغة ومن لم تكن لغة لا، اقرأوا هذا الكتاب. وفي الوسائل الحديثة كما هو معلوم من اليسير جدا أن تطلع عليه وأن تتحصل عليه، فارجعوا إليه، إلى هذا الكتاب، كتاب موريس بوكاي في هذه المقارنات التي عقدها. كتاب الله جل وعلا، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير لابد من ذكرها هنا، لأن أقواما يقولون نكتفي بكتاب الله تبارك وتعالى، القرآنيون الذين من آيات الله تبارك وتعالى ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهم قبل أن يظهروا بقرون، لما ذكر الرجل يكون متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بسنته إنها أيضا وحي من لدن ربنا جل وعلا، إنما أوتيت الكتاب ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الله جل وعلا، لأنه لا يحرم ولا يحلل من تلقاء نفسه، هذا ليس له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من ذكر السنة أيضا، السنة شقيقة القرآن وتفسيره وتبيينه ويتعبر عنه وتدل عليه وتفصل مجمله وتدل على أحكام سكت عنها القرآن، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وهي من الذكر الذي تكفل الله بحفظه. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، واعتنى بها العلماء غاية الاعتناء، ميزوا صحيحها من ضعيفها ونقلوها إلينا بالأسانيد من طريق الرواة الثقات العدول، فلا يستغنى عنها الكتاب والسنة. لقد أنزلت الكتب السماوية كلها لغاية واحدة، هي أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهداية للعباد ليصلوا باتباعها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدى الله كان من المهتدين المفلحين، ومن أعرض كان من الأشقياء الضالين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتتفق الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى في وحدة المصدر وفي وحدة الغاية وأصول العقيدة وقواعد التشريع العامة كالعدل والقسط وأداء الحقوق والنهي عن الفساد والانحراف والدعوة إلى مكارم الأخلاق. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فتتفق الكتب الإلهية التي أنزلها الله جل وعلا في هذه الأمور، وتختلف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالدين واحد، وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل، كقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات الثلاث. وكذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الوصايا. وكذلك في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وكقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فدين الأنبياء واحد، الإسلام، إسلام القلب والقالب لله جل وعلا، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. أما الشرائع فتختلف على حسب الأقوام وعلى حسب الأزمان. الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله له ثمار وآثار مباركة، منها العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، ومنها عبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة، ومنها بالنسبة لأمتنا العيش مع القرآن المجيد والتعبد بتلاوته وحفظه مع العمل به وإقامة حدوده. من ثمرات الإيمان بالكتب المنزلة تربية النفوس بحسب أوامر الله جل وعلا وتوجيهاته، وبالنسبة لأمتنا بما ورد في الكتاب العزيز. والعلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ما بين من العبادة وعلى ما أعظم من المثوبة. على المسلم أن يولي كتاب الله تبارك وتعالى عنايته الفائقة، وأن يجتهد في الإقبال عليه وفي التدبر في معانيه والفهم لمقاصده ومراميه والعمل بذلك، تحليلاً لما أحل وتحريماً لما حرم، وانزجاراً بما زجر واتعاظاً بما وعظ، بالنظر في كلام الله جل وعلا والتدبر فيه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع جهاده العظيم بقلمه ولسانه، فضلاً عن سيفه وسنانه، لكن ما كان من إقباله في حياته العلمية على ما أقبل عليه منذ خلقه الله، منذ وعى إلى أن قبضه الله في القلعة مسجوناً بظلم من غير ما حق، يقول: لما سجن وكان وحده، يقول: لقد فتح علي في هذا الحصن من أسرار القرآن ومعانيه ما وددت أني لم أبذل من حياتي شيئاً في غير النظر فيه، في معنى ما قال. فكان أتمنى في آخر عمره لما توفر على النظر في كتاب الله تبارك وتعالى والتدبر والتأمل في مقاصده ومعانيه، يقول: إن الأمر لو رجع بي، ولو أني بدأ بي من حيث بدأ بي وأنا على ما أنا عليه الآن، ما قدمت على النظر في كتاب الله تبارك وتعالى والتدبر في معانيه والتحرير لذلك ما قدمت عليه أمرا. فعلينا أن نجتهد في النظر في كلام الله جل وعلا، كلام الله ينبغي أن نفهم هذه الكلمة، هو كلام الله، حاول أن تجد صداها في نفسك، هو كلام الله. أنت تقدر كلام من تحب، المرء إذا أحب فجاءه من محبوبه كتاب، لو استطاع أن يجعله بين جلده ولحمه لفعل، لو استطاع أن يجعله في عينه ليغمض عليه جفنة حفاظا عليه لفعل، ويكثر من النظر فيه، يشمه ويقبله ويضعه مرة على رأسه ومرة على قلبه، مع أنه لا يساوي شيئا ولا الذي أرسله يساوي شيئا، ولكن هذا كلام الله، تكلم الله به حقيقة، ويخاطبك الله تبارك وتعالى به، يكلمك الله عز وجل بهذا القرآن المجيد، فأنت من العباد الذين توجه إليهم الخطاب، وهو خطاب لكل البشر بل وللجن كلهم، إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، إلى أن يرفعه الله بين يدي الساعة، فهو كلام الله، هذه كلمة عظيمة جدا. وقد حكيت لإخواني قديما حالة تحقق فيها هذا الإحساس، كلام الله. كان لنا رجل من أصحابنا في مدينة البعوث الإسلامية، كان من جنوب شرق آسيا، من إحدى دولها، فكان يأتي في آخر شهر رجب ببعض التحرك من أجل استكمال إجراءات السفر إلى بلده، ثم يعود بعد عيد الفطر. فكل ما في ذلك، لماذا تصنع هذا؟ قال: إن أهل بلدي يجمعون المال ثمناً لتكاليف سفرتي من القاهرة إلى بلدي ثم العودة، لأشهد معهم شهر رمضان. لماذا؟ لأنه كان يحمل كتاب الله جل وعلا، وكان حسن الصوت به، فكان يسافر لكي يؤمهم في صلاة التراويح في شهر رمضان. قلت له: صف لي ما يحدث. قال: أدخل في الصلاة وأبدأ في التلاوة، يرتج المسجد بكاء. قلت له: يتدبرون كلام الله ويفهمون مقاصده ويدركون مراميه؟ قال: لا يفهمون منه حرفا. قلت: فلماذا يبكون؟ قال: يقولون كلام الله، كلام الله، يسمعون كلام الله. حاول أن تجد صدى هذه الكلمة في نفسك، أن تجد معناها بإزاء عين بصيرتك، كلام الله، فهو كلام الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يحملنا إياه، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا فهم معانيه وتدبر في مقاصده ومراميه، وأن يمن علينا بالعمل بأحكامه وبتحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه والانزجار بزواجره والاتعاظ بمواعظه، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة لا سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على النبي المختار، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.